بالأمس انتهينا بتوفيق الله عز وجل من تفسير سورة الفاتحة والبقرة، سورتي الفاتحة والبقرة، قراءة من هذا التفسير المبارك مع ما يسر الله من تعليق عليها، الذي نعزم إن شاء الله أن يكون تفسيرا مستقلا. نسأل الله التوفيق. ودام القراءة فيها قرابة سنة وقليل زائدا عن السنة، لأنه كان في تاريخ في 12 من شهر محرم 1439 إلى 12 من شهر صفر 1440. واليوم إن شاء الله نفتتح القراءة في سورة آل عمران، وقد تقدم ما يتعلق بفضلها في أول سورة البقرة بنحو حديث يؤتى في القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان صاحبهما، أخرجه مسلم. وبنحو حديث اقرأوا الزهراوين، فأسماؤهما الزهراوان البقرة وآل عمران. وكان من حفظ هاتين السورتين جد في أعينهم، وفي لفظ جل صار جليلا عند الناس مبجلا عندهم. وهذه السورة البقرة وآل عمران مدنيتان، لأن صدر هذه السورة كما يأتي إلى 380 آية نزلت في وفد نجران في مخاصمة إلى 83 آية نزلت في وفد نجران مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم وفي دعوتهم إلى الدخول في دين الإسلام الحق، كما نزلت صدر سورة البقرة في محاجة اليهود. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة آل عمران هي مدنية، لأن صدرها إلى 83 آية نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 90 من الهجرة، أي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند تفسير آيات المباهلة منها. وقد ذكرنا ما ورد آيات المباهلة منها ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول سورة البقرة، قال في بيان قول الله عز وجل: ألف لام ميم، ما ذكر البسملة هنا في هذه الطبعة، ليس فيها ذكر البسملة، وهي مذكورة في أوائل السور للفصل بين السور. وتقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، افتتح هذه السورة بألوهية الله سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله وهكذا لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، وما سوى الله فإن عبد فبباطل، إن عبد فبباطل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وافتتاح هذه السورة بالتوحيد يذكرون له مناسبة، ويمكن أن يقال في ذلك والله أعلم إنه بعد إكمال سورة البقرة بما فيها من أدعية ماضية في آخرها، أبان على أن من أسباب إجابة الدعاء وفلاح العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الحي القيوم، سواء كان فيما يتعلق بإجابة دعائه أو صلاح أموره في الدنيا والآخرة. وليس بلازم ذكر المناسبة في كل آية، لكن ممكن يقال هذا. وكلمة الحي، تقدم الكلام على الحي القيوم في آية الكرسي في سورة البقرة، فالحي القيوم ذكر في القرآن في 3 مواضع، في آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها، وفي أول هذه السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد ذكر بعضهم أنه الاسم الأعظم، ولكن الصحيح أن الاسم الأعظم هو الله. واشتمل هذا الاسم على الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وفي هذا الموضع. قال أهل العلم الحي مشتمل على الصفات الذاتية، فإن حياة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، ولا يكون الحي إلا بصفات تنضاف إلى صفات الحياة، أي تكون الحياة قائمة بها، كالسمع والبصر والنفس والقدرة وغير ذلك من الصفات. والقيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، أي أن الله حافظ العباد ولا يكرثه شيء ولا يجوز شيء. قال وما كان الله، هو العلي العظيم، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهو القائم بنفسه المتضمن هذا المعنى لغناه عن جميع مخلوقاته، المقيم لغيره القيوم، قيوم السماوات الأرض، كما في حديث ابن عباس في قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يذكر ذلك الدعوة في أنت قيوم السماوات الأرض فيهن، أي المقيم لجميع المخلوقات، فلا قيام لمخلوق من المخلوقات إلا به، ولا حول ولا قوة إلا به، إلا بالله، لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال، ومن حركة إلى حركة، ومن سكنة إلى سكنة، ولا نفس يخرج من الإنسان، ولا كلمة ينطقها، ولا حركة يحركها ويسكنها إلا بالله. من الذي أقامه؟ هو الله القيوم الغني بنفسه سبحانه وتعالى وعن غيره، المقيم لغيره، وإقامته لمخلوقاته إيجادا وإعدادا وإمدادا. فالإيجاد خلق السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وجميع ما بين السماوات والأرض من بحار وأشجار وأنهار وجبال وسائر الكون، هذا إيجاد كله من معنى القيوم، الحي القيوم، كله من معاني القيوم الذي مدلولها أنه أقام غيره، أوجده من العدم. والإعداد أي تربية المخلوقات، رب العالمين خالق الخلق ومربيهم، ومعنى رب العالمين الذي ربانا وربى جميع المخلوقات بنعمه، فرب العباد أوجد فيهم السمع والبصر والقدرة مخلوقين، وأوجد في كل خلق ما يناسبه وما هو من شأنه، هذا من الإعداد. وعلى سبيل المثال في حق ابن آدم قول الله سبحانه وتعالى على سبيل الذكر: يا أيها الناس ألا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإعداد، أعده من نطفة ثم تطور الخلق، وهكذا أعده من علقة ثم مضغة ثم لحم ثم عظام ثم لحم، ثم هكذا صار خلقا آخر بشرا سويا. أعده بسمع وببصر وبلسان وبشم وبوجه وبصورة جميلة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أعده بحيث لم يجعل سمعه، بحيث لم يجعل فمه وسمعه وبصره ووجهه في مكان غير هذا الموضع، وهكذا لم يجعل مخرج الطعام والشراب في مكان يعني يكون محل نظر الناس، وهكذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى يعني جزءا في غير موضعه، ولكن ركبها في أحسن ترتيب وجعل كل جزء وكل حال فيما يناسبه. واقرأ في هذا بتوسع كلام عجائب الخلق، عجائب المخلوقات لابن القيم رحمه الله، وقد ألف في ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. هذا من الإعداد. وجعل له عقلا سمعا وبصرا، أعده به الذي يعني يقوم عليه شأن التكليف، كما قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا من قيومة قيومية الله سبحانه وتعالى، إقامة لغيره. انظر كيف صنع في هذا الإنسان، أن أعده وأمده. أوجده وأعده بما يهيئه للتكليف، ويشمل الإمداد أيضا، يشمل إمداد الإنسان بطعامه وشرابه وصحته وطاقته وقوته، وأمده كذلك بجوارح عظيمة وبجمال يناسبه، وأمده بالمال، وأمده بالأهل، وأمده بالولد، وأمده بما هو من شأن صحة من شأن حياته في هذه الدنيا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع يا ابن آدم؟ وهكذا الحديث، وفي ذلك كل إمداد الله سبحانه وتعالى للعباد. هذا كله من قيوميته. من معنى القيوم، وأوجد الجنة والنار، وكل هذا من الإمداد للعبد الصالح بإمداده بما يكرمه في الدار الآخرة. إن المتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، كل هذا من رزق الله ومن إمداده للعبد الصالح في الدنيا الممتد إلى الآخرة. فكانت كلمة الإيجاد والإعداد والإمداد مشتملة لمعاني كثيرة من معنى القيومية، بما يتسع الوقت بما لا يتسع الوقت لذكرها ونعجز عن بديع معانيها. كل ذلك من معاني القيوم المشتمل لأفعال الله سبحانه وتعالى خلقه وإيجاده، شامل لذلك وبما يعجز اللسان عن القيام به وذكره يعني وشرحه وبيانه. قوله قال نزل عليك الكتاب بالحق، هذا من الإمداد. فلو ترك الناس خلقهم وتركهم بغير كتاب صاروا جهالا، لا يعرفون ما يتقون ولا يعرفون من يعبدون، ولكن الله أمدهم بكتاب وأمدهم بالرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وأقام عليهم الحجج إمدادا، أمدهم الله سبحانه وتعالى. ومن قيامه لعباده وإقامته لعباده أنه ما تركهم في عماية وجهالة، بل بيّن لهم الحق من الباطل، وخلق الجنة والنار وحذرهم من النار ودلهم على الجنة، وتركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، وهديناه النجدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآيات. رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل هذا من قيومية الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه أقامهم وأقام دينه لهم دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا، الدين القيم سماه الله سبحانه وتعالى، فهو دين قيم أقامه الله سبحانه وتعالى، أقام العباد وأقام لهم دينه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فالله جعلكم قائمين وأقامكم وأمركم بإقامة دينه. نزل عليك الكتاب بالحق، الكتاب هنا القرآن، القرآن العظيم. مصدقا وقوله بالحق، أي أن هذا كتاب حق، من كذب بكلمة واحدة منه كذب بالحق وكفر، ومن أنكر حرفا واحدا منه أنكر الحق وكفر. ومن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ مصدقا لما بين يديه، أي مصدق للكتب المنزلة، وأنزل التوراة، أي التوراة، أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل أي على عيسى عليه الصلاة والسلام من قبل، أي من قبل هذا الكتاب ومن قبل بعثته، وهذا الكتاب مصدق لتلك الكتب. ولا يعني ذلك أن الموجود من تلك الكتب هذا الكتاب يصدقها، لأنها غيرت وبدلت وأدخلوا فيها ما ليس منها، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهكذا منسوخة، ولكن ما كان من كلام الله نسخ أو لم ينسخ، أو نقصد ما كان من كلام الله فهو كلام الله، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل الله. فهذا الكتاب مصدق لتلك الكتب المنزلة من عند الله، مصدق لها كلها، تدعو إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين ذي الخلف ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكلها كتب الله داعية إلى توحيد الله، وكل رسل الله دعاة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، كلها تحذر من، تأمر بالتوحيد وتحذر من الشرك، وكل أنبياء الله كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فمصدقة كلها، كل الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وكل الكتب تصدق بعضها بعضا، كتب الله صدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أي فيما مضى هدى للناس، فالتوراة والإنجيل هدى للناس، كما أن هذا القرآن هدى، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فالله أنزل الكتب، كتب هداية، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزل الفرقان، قال أهل العلم المقصود بالفرقان هنا التفريق بين الحق والباطل، ولكن السياق يقتضي أنه منزل من عند الله كما أن الكتاب منزل. قالوا لأن سيصير شبه تكرار، نزل عليك الكتاب ثم قالوا أنزل الفرقان، فلو كان القرآن هو الكتاب الذي يعني به من القرآن هو الفرقان لكان تكرارا، لكن هذا ليس بتكرار الصحيح. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، ثم قال بعد، ثم ذكر الفرقان على سبيل الترتيب، أي أن الكتاب الذي نزله عليه ترتيبه بعد التوراة وبعد الإنجيل وهو الفرقان. ودلالة أنزل لا تفيد أن الفرقان هو مجرد تفريق بين الحق والباطل وليس هو القرآن، بل هو القرآن بدلالة كلمة أنزل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام، بعد أن أبان أن الله عز وجل أقام دينه وأقام سماواته وأرضه وأقام جنته وناره وأقام خلقه وأعدهم وأمدهم خلقهم أوجدهم وأعدهم وأمدهم، بعد ذلك ما بقي إلا الإعراض منهم ممن لم يعبد الله عز وجل بعد إقامة دين الله عز وجل والبيان له. قال الله عز وجل متوعدا لهم: إن الذين كفروا بآيات الله، وسواء ذلك في ذلك الآيات المرئية المخلوقة التي يجحد خالقها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ألا يجوز جحود هذه الشجر وهذا يعني ماذا والثرى والجبال، وقل هذا ما وجد صدفة والبحار وما إلى ذلك. أعرابي يعترف بهذا، أعرافي بأعرابي بدوي، قل البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وهكذا أيضا كفر بآيات الله المنزلة، فقوله بآيات لا يشترط في كفرها أنه يؤمن يكفر بجميع الآيات ولو بآية واحدة كما تقدم بيانه ودليله. فمن كفر بآيات الله عز وجل بآية من آيات الله كفر، وهو معذب إن مات على ذلك بوعد الله عز وجل، لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام. ولم يقل عقب هذا والله غفور رحيم، لأن العذاب من انتقام الله. وذكر وقوله عز وجل والله عزيز، أي لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا. وهذا مشعر بشدة عذابه على الكافرين يوم القيامة، وتأمل حديث الذي ضخم في النار حتى يكون ضرسه مثل أحد، كيف سيكون الرأس، كيف سيكون تكون الجثة، كيف يكون بقية الجسم كله، كيف هذه الضخامة حتى تأكل النار منه، يعني ما تلفح وينتهي. لو كان عبارة عن هذا الجسم الضعيف لفح وانتهى، ولكن يضخم هذه الضخامة حتى تأكل النار فيه، ضرسه يكون كجبل أحد، جبل شامخ. فهذا من شدة عذاب الله، إن بطش ربك لشديد. قال رحمه الله: وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام من الله لا إله إلا الحي القيوم، عند تفسير آية الكرسي، وسبق الترجيح أنه تضمنت هذه الآية، تضمنت اسم الجلالة وهو الله، وهذا الاسم هو الاسم الأعظم. وتقدم الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن عيادته، وتقدم أيضا الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي، أي لأنها ذكر فيها الكرسي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قوله وهو عزيز الانتقام، قال هنا قال الله عزيز الانتقام ولم يقل ذو الانتقام، وفي الرحمة قال ربك الغفور ذو الرحمة ولم يقل ذو رحمة، وإن كان قد قال في آية أخرى وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم، لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة وليس من أسماء الله المنتقم، فالمنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا، فيقال منتقم من المجرمين كما قال تعالى إن من المجرمين منتقمون. أما ذو انتقام فهي لا تعطي معنى الانتقام المطلق، لأن انتقام نكرة فلا تعطي معنى الإطلاق، بل له انتقام مقيد بالمجرمين ونحوهم. وبهذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه الوليد بن مسلم وقد عنعن فيه اضطراب، وهو حديث ضعيف لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه بغير سرد الأسماء فيه، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى من غير طريق الوليد ومن غير تلك الطريق الضعيفة المضطربة. قال لا تصح، رواه الترمذي، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر فيه من أسماء الله المنتقل، وأيضا ذكر فيه من أسماء الله عديد من الأسماء التي ليس لم تثبت، فلا تعتمد على سرد تلك الأسماء في ذاك الحديث، وخذها من الحديث الأدلة الصحيحة، خذها من كتاب الله، من آخر سورة الحشر، ومن غير من كتاب الله، وهكذا من السنة الصحيحة. وهذا لا يصح، وحرف من أسماء الله ما ثبتت به الأحاديث، أي وفي ذلك الحديث أيضا ذكر أسماء غير ثابتة وأضاف أسماء، يعني ذكر حذف أسماء غير ثابتة، أسماء ثابتة لم تذكر في ذلك الحديث، وذكر أسماء غير ثابتة. الحاصل أن الذي ركب الأسماء وأدرجها في ذلك الحديث ما وفق لإدراجها، ولا وفق أيضا بتحريف صحتها، يعني لو أدرج الصحيح فقط، مثلا أتى بأحاديث صحيحة وأدرجها الثابتة وهكذا التي في القرآن وما كان ذلك، كان أهون من كونه يأتي به ويدرجه ويدرج ذلك الذكر للأحاديث يأتي فيها بأسماء لا تثبت ويحذف أسماء ثابتة. فلم يذكر فيها مثل الشافي والرب، أي حذفها. أما السجود فعظم فيه الرب، اشفي أنت الشافي، وما ذكر ذلك. قال وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس، أي في زمانهما. وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان هنا القرآن، واختار ابن جرير أنه مصدر أن تقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهو القرآن، هذا أقرب، لا إلا ابن كثير اختار غيره. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد هنا بالفرقان التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكرها، والله أعلم. تقدم الترجيح يعني من الذي قصدناه أن الكتاب نزل عليك الكتاب هو القرآن، ثم لما ذكر التوراة والإنجيل أبان الله عز وجل بقوله وأنزل الفرقان أن ترتيبه بعدهم، فالقرآن الفرقان هنا هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد إقامة الحجج وما كان من ذلك، لأنه منزل من عند الله. وتلك من معانيه، الحجة من أين تأخذ؟ وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشد، كل هذه والحجج البينات دلائل الواضحات، كل هذه تؤخذ من القرآن، فدل على أن الفرقان هنا هو القرآن. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد، أي هذا من ضمن الأدلة في تكفير من جحد آية من آيات الله، جحد كتابا بأكمله من كتب الله المنزلة، أو جحد آية من آيات الله المنزلة، وحتى الحرف أيضا نقل عليه الاتفاق لو جحد حرفا من كتاب الله. لهم عذاب شديد أي يوم القيامة. والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي من كذب آياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. أسرها تفسيرا مختصرا، يعني تفسير كلمات تفسير جيدا مختصرا، أي ما طول في ذلك ما أطال لما فيه الكفاية. إلى هنا بارك الله فيكم.